بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة لأبي الطيب صديق حسن خان رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والتحية اتفاقا، والجهاد لا يزال ما دام.
العلماء يعني ينبهون على أنها يقال المدينة النبوية ولا يقال المنورة، يقال نبوية. نعم.
والجهاد لا يزال ما دام الإسلام والمسلم.
لا شك أن نور الله كان فيها، وأن لكن من حيث الإطلاق يقال المدينة النبوية. نعم.
والجهاد لا يزال ما دام الإسلام والمسلمون في قطر من أقطار الأرض وناحية من نواحيها إلى ظهور الدجال في آخر الزمان. وفي الباب أحاديث كثيرة يأتي بعضها في محله من هذا الكتاب. وحكى في البحر الزخاري من مذاهب علماء الأمصار عن الشافعية والحنفية أنه فرض.
والجهاد لا يزال. نعم.
والجهاد لا يزال ما دام الإسلام والمسلمون في قطر من أقطار الأرض وناحية من نواحيها إلى ظهور الدجال في آخر الزمان. وفي الباب أحاديث كثيرة يأتي بعضها في محله من هذا الكتاب. وحكى في البحر الزخاري من مذاهب علماء الأمصار.
ما معنى هذا؟ وقد تطالع الأرض أو تنظر فيها فلا تجد مثل هذا قائما، بل استغل الدواعش وأضرابهم مثل هذا، وأن الجهاد باق إلى قيام الساعة وكذا، إلى أنه ما يجاهد إلا نحن. إذا نحن الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وضحكوا على الشباب بهذه الشبهات أن هذا علم الجهاد لا يزال إلى يوم القيامة، وعليه فما يجاهد إلا نحن، فنحن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فما الجواب على هذه الشبهة؟ فما الجواب على هذه الشبهة؟ قول يا أحمد. نعم. أحسنت يا أحمد. الحمد لله. الحمد لله. نعم، يعني أن الجهاد باقي معناه مشروعية الجهاد باقية. كون هذا يجاهد أو لا يجاهد، كون العصر هذا عصر ضعف ما في جهاد أو عصر القوة فيه جهاد، فهذا لا يعكر على بقاء الجهاد قائما إلى آخر الزمان. ثم إن الجهاد المراد هنا هو الجهاد الشرعي، وغير الشرعي ملغى لا عبرة به، كل صورة تخالف الشرع ملغاه، فلا صلاة لمن أحدث ولو وجدت صورتها، فلا يقبل صلاة عزيزهم إذا أحدث ولو وجدت صورة الصلاة، ولو وجدت صورة الصلاة، إلا أنها لما لم تكن صلاة شرعية فلا عبرة به. والبيع إذا والمعاملة إذا فسدت والعقد إذا فسد لا يترتب عليه آثاره. فالجهاد الشرعي باق مشروعيته قائمة، ولكن كون هذا يقع أو لا يقع، كون عصر ضعف عصر قوة إلى آخره، هذا لا يعكر على هذا الأمر. فإن قالت طائفة نحن المجاهدون وكذا، فينظر هل جهادهم شرعي، جهاد إمام، جهاد راية واضحة، جهاد لتكون كلمة الله هي العليا، أم هذا قتال عصابات؟ ولهذا نقول لهم أنتم الطائفة ولا تنظيم القاعدة، أنتم الطائفة ولا جماعة الجهاد، ولا فهذه طوائف عديدة، فمن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وما الطائفة التي ترفع علم الجهاد؟ نعم.
وحكى في البحر الزخاري من مذاهب علماء الأمصار عن الشافعية والحنفية أنه فرض كفاية وهو الحق الصراح، وعن ابن المسيب أنه فرض عين، وعن قوم من أهل العلم أنه فرض عين في زمن الصحابة رضي الله عنهم، انتهى.
نعم. ويقال أصله أنه فرض كفائي، لو الجهاد فرض كفائي، وما كان مؤمنا في ركافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلو كان فرض عين لازم الجميع، إلا أنه قد يتعين في صور، يتعين هذا الجهاد في صور، إذا التحم الصفان، إذا عين الإمام أحدا، إذا دهم العدو أرضا. نعم.
قال القاضي الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتبها هنا، ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف، وهكذا يجب على من استنفره الإمام أن ينفر ويتعين
يعني ذلك. كخطاب فهو خطاب لكل المسلمين، من هنا يقول فرض عين في حال الخطاب يعني. فإذا يقول وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف، لكن قال ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على المكلف، فرض عين على المكلف. والمراد يعني هنا إيه؟ من جهة الخطاب. ولهذا الأصوليون يفرقون بين الكفاء والعين باعتبار الفعل، أما باعتبار الخطاب فالكل مخاطب، فنحن كمسلمين نخاطب بهذا الفرض جميعا ندخل فيه في حال الخطاب. أما في حال الأداء فإذا قام البعض بالفعل سقط عن الباقين إثم ذلك. ولهذا يقسمون بين العين والكفاء باعتبار الإيه؟ باعتبار الأداء، فإذا قام وإذا أدى البعض سقطت المطالبة عن الإيه؟ الآخرين وسقط الإثم عن الآخرين. أما الخطاب فكل مخاطب، نحن في المسجد هنا مثلا وجاءت جنازة، نقول صلاة الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية بمعنى إذا قام به البعض، يبقى هنا الأمر توجه إلى الإيه؟ إلى الفعل، إلى الفعل، أما إلى الفعل. طيب في حال أداء فرض كفاية، أما في حال الخطاب فنحن جميعا اللي في المسجد مخاطبون، واجب علينا أن نصلي على الجنازة، واجب علينا، يبقى في حال الخطاب. طب في حال الأداء إذا قام البعض سقطت المطالبة على الآخر، يبقى يفرق بين الكفاء والعين ها باعتبار ماذا؟ الفعل، باعتبار الأداء. أما الخطاب فإن الخطاب للإيه؟ للجميع، لأننا ما ندري من الذي سيقوم بهذا، فنقول على يجب على المسلمين في هذا المكان تكفين هذا، صلاة على هذا، دفن هذا. نعم.
وهكذا يجب على من استنفره الإمام أن ينفر ويتعين ذلك عليه، ولهذا توعد الله سبحانه من لم ينفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا استنفرتم فانفروا، أي استنفركم الإمام. نعم.
وقال في نيل الأوطار تحت قوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين، فيه دليل على وجوب المجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن،
لأن في رواية أيضا بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. نعم.
وقد ثبت الأمر القرآني بالجهاد بالأنفس،
ولهذا هذا النص يستوعب الجهادين جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان. نعم.
وقد ثبت الأمر القرآني بالجهاد بالأنفس والأموال في مواضع، وظاهر الأمر الوجوب، والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدا لا يتسع لبسطها إلا مؤلف مستقل، وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم. انتهى. لكن لم نقف عليه، وسيأتي بعض تلك الأحاديث في هذا المختصر فانتظره. وقد أوجب الله على عباده أن ينفروا إليه، وحرم عليهم التثاقل، ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه صلى الله عليه وسلم كان يغزو طارة بنفسه وطارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة، والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله.
تبعتم هذا دليل عملي على أن الجهاد فرض كفاية لا عين، بدليل أن النبي نفسه كان يغزو طارة بنفسه وطارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين، فلو كان واجبا عينيا لا واجب على الجميع. نعم.
ويدل على عدم وجوب الجهاد على الجميع أيضا قوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فتحمل هذه الآية على أنه قد قام بالجهاد من المسلمين من يكفي، وأن الإمام لم يستنفر غير من قد خرج للجهاد، وبهذا تعرف أن الجمع بين هذه الآيات ممكن، فلا يصار إلى القول بالترجيح أو النسخ. والأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب العزيز.
طيب لو قال قائل ما تقوم في هذه الجماعات الجهادية أو الإفسادية، هذا حرير أن يكون الاسم هذا اسمها، لو قالوا الآن بوجوب الجهاد على المسلمين وينبغي على المسلمين كذا وكذا، ويستدلون ببعض العبارات العامة مثلا مثل إيه؟ مثل إذا عجز أهل بلد عن مقاومة الأعداء وكذا وجب على من جاورهم الجهاد وهكذا حتى تقوم الكفاية في رد الأعداء، فمثلا الآن مثلا في اعتداء على بلاد المسلمين في قطر معين، ينبغي أن القطر الآخر يجاهد إذا عجز إخوانهم عن مواجهة هؤلاء، وبالتالي أعداء الإسلام يحاربون المسلمين الآن حربا متنوعة وكذا، فيجب على المسلمين الجهاد. فيجب عليك يا مصري، يجب عليك يا ليبي، يجب عليك كذا وكذا أن تجاهد، كما يقول البغدادي. البغدادي يقرر هذا، يعني كل من على الأرض على وجه الأرض الآن فر من الجهاد ومتثاقل ورضي بالحياة الدنيا يجب على كل أحد الجهاد. فكيف الجواب إذا قيل مثلا اعتداء على السودان مثلا من الأعداء فيجب على مصر مثلا ويجب علينا جميعا، ماذا نقول؟ يجب على أحسنت أحسنت، نقول الوجوب ليس على أفراد الذين لا يملكون شيئا، لو تعين، لو افترضنا وتعين، يتعين على من يقدر على الجهاد، يتعين على الإمام القادر على ذلك، يتعين على الإمام، ما هو بيتعين على الأفراد. إذا أنا وأنت لا نخاطب بالوجوب إلا في الحالات اللي يبتجب بعد الدهب عن عدو وأرضانا وكذا، دي مسائل أخرى. فالجهاد من صلاحيات الإمام، الجهاد من صلاحيات الإمام، وعليه يكون الخطاب لمن الإمام، مثل ما استشكلوا علينا لما حصل في عهد مرسي لما خرجوا معه جماعة من المشايخ هؤلاء وقال نذهب إلى سوريا وأمر بالذهاب إلى سوريا وكذا، فقالوا طيب الإمام أذن، إذن اذهبوا إلى سوريا، يعني مسألة حجة ده الإمام، شغلين أنتم بالإمام، الإمام الإمام الإمام، طب الإمام هكذا قال، ها الإمام هو الذي يقاتل، يرسل، نقول للإمام أرسل كتيبة، أرسل كتائب إلى هناك مدربة معها المدرعات ومعها الآلات ومعها كذا ومعها كذا، ليس يطرق الأمر أيضا لعموم الناس هكذا. الأمر الثاني أن الإمام بقى إذا قام هو اللي بيقدر بقى، بيقدر هذه الأمور، قدر هذه الأمور، إذا تعين عليه ولا ما تعين، هيقاتل مع من ويقاتل ضد من، هتكون هناك راية. أما أنا أذهب مع مين طيب؟ أنا سأذهب إلى سوريا، أقاتل مع من في سوريا؟ مع النصرة ولا مع القاعدة ولا مع داعش ولا مع جيش الحر ولا مع مش عارف إيه الدولة الجديدة زي اللي عاملينها أيضا، طائفة جديدة كل يوم، طائفة جديدة تقاتل مع من من هؤلاء؟ نعم. إذن كل هذا لا يعكر على الأصل يا إخواني، كما قلنا، لأن الأصل مضبوط، هو إمام، إمام وقدر. الإمام هذا الذي يقوم بهذا الأمر، كالحدود، كلمة حدود، إحنا نقول للناس حدود وحدود وحدود، لكن اللي بيقوم بهذه الحدود من؟ إقامة الحدود هو الإمام. اللي بيقتل من لم يصلي هو الإمام، اللي بيأخذ الزكاة قهرا هو الإمام، الذي يغلق الحانات ودور الخمور وكذا وكذا قهرا هو الإمام، كل حاجة هو الإمام، دي صلاحياته. قصر في هذا، هذا حسابه على الله. أنا لي أن أجاهد بلسان وأمر وأنهى وبيدي في حدود ولايتي، في حدود قدرتي، فإن لم يكن هذا ولا دف بقلبي فما يشكل علينا صورة من الصور هذه؟ الإمام عطل الجهاد، انتظر بقى حتى يأتيك إمام يسمع، خلاص عطل الإمام، حسابه على الله عز وجل. أنا ما أقاتل، أنا أقاتل فيه أفسد أكثر مما أصلح. ولهذا أنتم ماذا صنعتم؟ أقمتم دولة الإسلام؟ أنتم في أفغانستان من كم سنة حتى قتل بعضكم بعضا وقتل بعضكم بعضا، وعاد الجهاد المزعوم هذا جهاد في صدور المسلمين، ومن كان يقر السنة في زمنكم كنتم تقتلونه، وما جميل الرحمن عنكم ببعيد، فما قتل على يد روسي، مع أن الروس كانوا مستولين على بلد ظهرا طويلا، إنما قتل على يد أحد المجاهدين في زعمهم، هذا الرجل السلفي الذي يعرفه العلماء والذي كان يقر السلفية هناك، لكن قتل على يد من؟ أحد المجاهدين زعم قتله، ما قتله روسي، روسي ما قتله. ثم تحول بعد ذلك هذا الجهاد إلى هذا. وبغدادي هو نفسه منفصل عن القاعدة وكون هذه المسألة، وخباكه لابد من خلافة والخلافة كذا وكذا، وضع فكرته هذه. وعن البغدادي انفصلت تقريبا جبهة النصرة، وأيضا كونوا ما كون. نعم نعم.
الأدلة الدالة على نعم.
نعم جهاد ماضي مع الأئمة أبرارا كانوا في الجهر موجود ايه لا خاصة هذه واضحة يعني واضح معروف نعم.
والأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا، بل هي فريضة من فرائض الدين أوجبها الله تعالى على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جور. فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم، وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل، وقد ورد بهذا الشرع كما هو معروف.
الله أكبر الله أكبر. يعني الشيخ صديق حسن أن ينبه أنه ليس من شرط الجهاد مع الأئمة أن يكون الأئمة إيه؟ عادلين. لا شرط الولاية أن يكون عادلا، ولا شرط الجهاد أن يكون عادلا، بل الولاية عادلا كان أو فاجرا، والجهاد عادلا كان أو فاجرا. إنما الإسلام هو المشترط. الإسلام هو المشترط. أحد إخوانكم كان بيناقش أحمد فريد أيام الثورة، فأحمد فريد يرى الخروج على السلطان، كان مبارك وكذا خرج السلطان، فالأخ بيقول له يعني ما الدليل؟ قولي عبد الفتاح كتولي ما الدليل على جواز الخروج؟ قولي دليلا. إلى أن قال له أنت عايز الضرب، يعني بيناقشه له هذا دليل واحد على الخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالما. قالوا أنت عايز تنضرب. قال له ماشي ضربني، بس عايز برضو دليل. ما الدليل؟ فما في. هو نفسه أحمد فريد هذا في بيلة هنا لما ذكر له إجماع النووي فقال لعل النووي يريد الشافعية، إجماع الشافعية، مع أن النووي قال في نفس السياق بإجماع المسلمين، وما قتال وخروج عليهم في حربهم بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظنين. ثم أعطاه صفحة أخرى فقال والوجه المذكور في كتب الفقه عند بعض أصحابنا وعن المعتزلة وكذا فوجه إيه؟ ضعيف. يبقى ذكر أن وجه ضعيف عند بعض أصحابه، لكن هي شيء يقال للأتباع، شيء يقال للأتباع. نعم.
قال ولا يعتبر في الج...
نعم ولا يعتبر في الجهاد،
ولا يعتبر في الجهاد إلا أن إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا.
هذا من جهة قبول العمل، يعني قبول العمل ده بقى عند الله، من قدر تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا قد يؤيد الله الدين بالرجل الفاجر، هو ما يرجو وجه الله لكن أيد الله الدين بالرجل الفاجر، وحصل فتوحات سبحان الله أيدي فجار. نعم.
وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. قالوا وإذا تعين الجهاد فلا إذن، وهو محمول على جهاد فرض العين.
تمام. يبقى إذا تعين فلا إذن، لماذا؟ أصبح فرض عين فلا يعارض بوجوب بر الوالدين، لأن هذا واجب أعلى. إنما في إذا كان الجهاد مسنونا من باب السنية وطلب الأجر وكذا، فحينئذ يقدم رضا الوالدين، أو كان فرض كفاية أو كذا فيقدم رضا الوالدين. نعم.
وإذا كان هذا الاستئذان في الجهاد الذي هو سنان الدين وأساسه، فما بالك بما عداه من الواجبات فضلا عن المندوبات؟ فليعلم والجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق بالدين كل
حقوق. يعني إذا انتبه إلى بر الوالدين، تابع إلى بر الوالدين. نعم. فإن بر الوالدين يقول هنا وإذا كان هذا استئذان يعني الوالدين في الجهاد الذي هو سنان الدين وأساسه، فما بالك بما عدا من الواجبات فضلا عن المندوبات. فليعلم يعني ما أقدم قراءة القرآن ولا حضور درس علم مثلا على رضا والدي، إذا كان هذا الدرس ما يتعين علي عن وجوبا عينيا نتعلم شيئا أقيم به ديني عينيا، فلا يقدم الإنسان شيئا على رضا الوالدين، على رضا ويستأذن الوالدين في هذا. إن أبيا حاول استرضاءهما بأي طريق بأي سبيل، فإن أبيا فينظر إذا كان هذا الإباء لحاجتهما، هما يحتاجان إليه وما يحتاجان حاجة يقوم على رعايتهما، وما يستطيع الوالدان أن يقوم برعاية أنفسهما، مطعم مشرب كذا كذا إلا بهما، يبقى لازمه أن يبقى معهما ويدعو الله عز وجل أن يرضيهما. أما إذا كان من باب يعني محبة وشفقة زائدة، أمه لا تستغنى عنه، أبوه لا يستغنى عنه كمحبة تعلق، فحينئذ يحاول استرضاءهما. طب ما رضي، يتحايل أنا هسافر مثلا السعودية ومحتاج إجازة في القرآن، ممكن تنفعني في السعودية، وأنا أروح مثلا بيلة مثلا يعني أخذ إجازة على شيخ، ويجي ينفعني أخذ إجازة على شيخ، يأخذها بقى في سنتين ثلاثة ويحضر دروس العلم مع الإجازة مثلا. أو أنا مثلا طالب علم في المنصورة، أنا مثلا من الصعيد وجامعتي، هاخد ده من المنصورة لأن المنصورة الكلية فيها سهلة شوية والدراسة فيها سهلة، واسكن في المنصورة. طب في حتة اسمها بيئة السكن فيها رخيص بدل ما اسكن في المنصورة، فنسكن في بيئة السكن رخيص. أي حيلة طالما أن المانع من ذلك هو شفقة ومحبة، ليس حاجة يعني إلى نفقة أو حاجة على أنت اللي تدخل أمك الحمام أو تأتي أمك الحمام، لا، هذا تقوم على الأمة أو تقوم على الأب. أما مسائل الشفقة وكذا فالإنسان يلجأ إلى مثل هذه الإيه الحيلة. نعم.
والجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق بالدين كل حقوق.
إذن الجهاد له أحكام يا أخواني، كلمة جهاد جهاد بأحكامه، مسألة الإمام، مسألة القدرة، مسألة استئذان وغير في بعض الأمور، مسألة تعين الجهاد يصبح فرض عين متى، فرض كفائي متى، وهكذا. قال البخاري وبوب في كتاب الجهاد أبوابا عظيمة، من أمتع الكتب صراحة، 100 باب من الأبواب في صحيح البخاري إلا بابا، يعني 199 باب، منها أبواب عظيمة جدا. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يقاتل من وراء الإمام، باب تعيين الإمام، قال باب يقاتل من وراء. وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، إنما جنة يقاتل من ورائه، جنة يقاتل من ورائه، باب عمل صالح قبل القتال، إعداد الأمة على أعمال الصالحة قبل القتال، باب إذا استعان الإمام في الحرب بالضعفاء والمساكين والصالحين، أو كما قال رحمه الله، باب ما ينهى من التنازع وكذا عند والاختلاف في الجهاد، باب طلب الولد الصالح للجهاد، لا أطوفن الليلة عامة المرأة فأتي بمئة فارس نقاتل في سبيل الله، باب عمل صالح حديث البراء وقاتل أو أسلم، باب يقاتل وراء إمام حديث أبو هريرة لما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، وهكذا. باب إذا استعان الرجل الإمام في الحرب بالضعفاء وكذا، باب أظن حديث سعد بن وقاص إنما تنصرون بضعفائكم وكذا. فإذا يعني هذه الأبواب هي أبواب العلماء يا إخوان، أبواب العلماء، يعني داعش درس هذه الأبواب، يلا درس هذه الأبواب، درس هذه ودرس هذه الكتب القاعدة، لكن طبعا ما في دراسة، الدراسة هي اختيارات هؤلاء. ولهذا لا تجد الواحد يتكلم، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال ابن كثير، قال ابن جرير، أدي بيانات البغدادي كاملة لا تجد فيها أثارا من هذا. نعم.
والجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق بالدين كل حقوق الناس من غير فرق بين دم أو عرض أو مال، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وذهب آخرون إلى جوازها.
دي مسألة، فيقول ولا استعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، دي مسائل مهمة يا إخوان. طيب ليه؟ لأن النبي قال ارجع فلن نستعين بمشرك، يبقى ده الأصل أنه لا يستعان في المشرك، لكن للضرورة جائز، لأن النبي استعان بالمشرك، استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة في فتح مكة، استعان بعبد الله بن أريقط مشرك في الهجرة. نعم.
قال وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في يوم أحد وانخذر عنه عبد الله بن أبي بأصحابه.
وقد ذهب جماعة العلماء إلى عدم جواز استعانة المشركين وذهب آخرون إلى جوازه.
وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في يوم أحد وانخذر عنه عبد الله بن أبي بأصحابه. وكذلك استعان بجماعة منهم يوم حنين.
والصحيح من منع واستدل بأدلة ومن جوز مطلقا واستدل بأدلة كل منهما أخذ شطرا من الأدلة، والصحيح الجمع بين الأدلة. فأدلة الاستعانة محمولة على الحاجة والضرورة، وأدلة المنع محمولة على الأصل، فنعمل الدليلين. ذكر هنا في الحاشية قال ابن الجوزي في كشف المشكل هذا الحديث نص في أنه لا يجوز استعانة في الجاهل بكافر، هو مذهب أحمد وخلف وحنيفة والشافعي واستعانوا بهم، إلا أن الشافعية الشرط أن يكون بالمسلمين حاجة إليهم، وأن يكون من يستعان به منهم حسن الرأي في المسلمين. نعم هو الحقيقة استعانته بالمنافقين هنا لا يستقيم من كل وجه، هو يعني حكم عليهم بأنهم كفار في الباطن وكذا، لكن لا يستقيم لأنهم في الظاهر مسلمون فلا يستقيم الاستدلال بهذا لأنهم مسلمون في الظاهر، لكن الأدلة القوية على هذا ما ذكرنا أن النبي استعان بعين من خزاعة في يوم فتح مكة، واستعان صلى الله عليه وسلم أيضا بعض ولد ريقط في الهجرة، وأخذ أضراع صفوان ابن أمية وإن كان أثر فيه كلام، استعان بأضراعه لما قال أغصبا يا محمد أم كذا، وكان صفوان وقتها مشركا. نعم ولذا قال وقد استعان بجماعة منهم يوم حنين. من دفع صائل، دفع صائل يعني لو انه صال عليك المسلم زي صدام كده الغاشم لما احتل الكويت وصار ويريد السعودية وهذا وما يقوونهم على رد هؤلاء فاستعانوا بالامريكان وكذا على قتال، فلا فرق ولو استعان على رد المسلم العاجز عن رده فلا فرق، لان هذا من باب دفع الصائل، فما جاز بيده يجوز بغيره طالما انه للحاجة والضرورة الطارئة. ومر معنا فتوى الشيخ النجمي انه لو انه حصل اتفاق مثلا بين مسلمين وغير مسلمين على مثلا حرب عدو معين، هذا العدو مثلا سيضر المسلمين وغيرهم، فيقول الاشتراك في دفع هذا لا بأس به، إنما تستعين بهؤلاء على المسلمين لإعلاء دينهم وكذا لا، فطبعا رد عن الإسلام. أما لدفع ضرره فنعم، لأن دفع الصائل يكون بأي شيء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة الدفع الصائل العامة لا يفرق ولا حدد أن الإنسان يدفع هذا الصائب بنفسه أو يدفعه بمن يستعين من إخوان المسلمين أو بغير المسلمين. نعم.
وقد ثبت في السير أن رجلا يقال له كزمان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو مشرك، فقتل 3 من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأزر هذا الدين بالرجل الفاجر. وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح وهم المشركون. فيجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة، لا إذا لم تكن ثم ضرورة. وأما الاستعانة بالفساق فلا مانع منها.
يقول في الحاشية هنا هو نفس الكلام يا الشوكاني، يقول استدلوا باستعانة صفوان بأناس من اليهود كما تقدم، وباستعانة بصفوان بن أمية ومحونين، وبإخبار صفوان بأنه ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين، فثم قال الشوكاني: والحاصل أن الظاهر من أدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا، وأما استعانة الشخص صلى الله عليه وسلم بابن أبي فليس ذلك إلا لإظهار الإسلام، وأما مقاتلة قزمان مع مسلمين فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك في بداية الأمر، وتبقى فيه أنه يجوز الإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين. طيب ها، وأما استعانته بعين خزاعة، وأما استعانته بعبد بن وريقط، فلا يمكن دفع هذا، لا يمكن دفع هذا. لكن نقول الاستعانة بالمشرك على قسمين: استعانة من غير حاجة فهذه لا تجوز، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنستعين بالمشرك. واستعانة مع حاجة وهذه تجوز، وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة وعبد الله بن وريقط. نعم.
وأما الاستعانة بالفساق فلا مانع منها لأنهم من جملة المسلمين، ولم يرد ما يدل على أنه لا يستعان إلا بمن كان مؤمنا صحيح الإيمان غير ملابس للمعاصي، غير ملابس للمعاصي. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم
يعني من باب أولى بقى، إذا جاز الاستعان بالمشرك فمن باب أولى يستعان بالفاسق العربيد.
وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين في كثير من حربه، وهم في الظاهر أشر من فساق المسلمين، وفي الباطن أضر من المعلنين بالشرك، ولهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار.
يبقى هنا مرتضى الاستدلال باستعانة بالمنافقين تصلح في الاستعانة بالفاسق، لأنه هذا من باب أولى، هذا أشر من الفاسق. نعم.
قال في السيل: وأما الاستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين، لأنه من تعاضد الكفر على الإسلام.
طبعا دي يعني شبه مدرسة، يعني بقى يعني صديق حسن خان الصنعاني الشوكاني، دي مدرسة لها طبيعة في تناول المسائل، يعتبر يعني أيضا من مثلا من علماء المعاصرين في اختيار فقهية الشيخ الألباني قريب من هذه المدرسة، يعني قريب من هذه المدرسة. نعم. ولكن كلهم الحمد لله يعني في قاعدة الاستدلال بالسنة، ويعظمون الأثر ويعظمون الأدلة. نعم. لا ما هو معروف يعني بهذا. نعم. اي بس درس، لا لكن دي بتبقى فيه طبيعة بقى اختيارات وكذا. نعم.
لأنه من تعاضد الكفر على الإسلام، وقبح ذلك معلوم، ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى.
وأما الاستعانة بالكفار فلا تجوز.
وأما الاستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين، لأنه من تعاضد الكفر على الإسلام، وقبح ذلك معلوم، ودفعه بأدلة الشرع لا يخفى. وأما الاستعانة بالكفار على الكفار فقد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في غير موطن، ووقع منه الرد لمن أراد إعانته من المشركين على قتال المشركين، وقال لهم إنه لا يستعين بمشرك. ويمكن الجمع بين بأن الجواز مع الحاجة ورجاء النفع، والرد مع عدمهما أو أحدهما، فيكون ذلك مفوضا إلى نظر الإمام. انتهى.
طبعا هذا كلام ضعيف في قوله ومن استعان بالكفار فتجوز على قتال المسلمين. على قتال المسلمين من غير حاجة طبعا لا تجوز، لا تجوز، بل استعان بالكفار على الكفار مع عدم الحاجة لا تجوز. أما مع الحاجة حين يكون المسلم غاشما معتديا صائلا، ولا يقوى الإنسان المسلم على دفعه، فاستعان بمشرك على دفعه، أن ذلك لا بأس، وأنه ليس هناك ما يمنع في أدلة الشرع من الاستعانة به، طالما أن المسلم الآخر قد أحضر حقه من الصيانة، فتستعين بأي شيء على دفع هذا، طالما أن المسألة ليست لدين. وعليه اتفق علماء العصر على جواز الاستعانة بالأمريكان في دفع وصد عدوان صدام. نعم. في شوف كده، لو قرار هيئة كبار العلماء في مسألة الاستعانة بغير المسلمين في دفع صدام، ها؟ أو كلام ابن باز. نعم. ماشي. اقرأ يا ابني.
وإنما تجب
هذا الكلام اللي هو كلام ابن باز في على المسلم، على المسلمين. نعم. هات عندك؟ قال إيه؟ ها؟ هات هنا يا عندي.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: يقول بعض الناس الذين يشككون في فتوى هيئة كبار العلماء بشأن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد المسلمين وقتال حاكم العراق بعدم وجود الأدلة القوية التي تدعمها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ الجواب: قد بينا ذلك فيما سبق وفي مقالات عديدة، وبينا أن الرب جل وعلا أوضح في كتابه العظيم أنه سبحانه أباح لعباده المؤمنين إذا اضطروا إلى ما حرم عليهم عن أن يفعلوه، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولما حرم الميتة والدم والخنزير والمنخنقة والموقوذة وغيرها قال في آخر الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والمقصود أن الدولة في هذه الحالة قد اضطرت إلى أن تستعين ببعض الدول الكافرة على هذا الظالم الغاشم، لأن خطره كبير ولأن له أعوانا آخرين.
أن تستعين، والمقصود
أن الدولة في هذه الحالة قد اضطرت إلى أن تستعين ببعض الدول الكافرة على هذا الظالم الغاشم، لأن خطره كبير ولأن له أعوان آخرين، لو انتصر لظهروا وعظم شرهم. فلهذا رأت الحكومة السعودية وبقية دول الخليج أنه لابد من دولة من دول قوية تقابل هذا العدو الملحد الظالم وتعين على صده وكف شره وإزالة ظلمه. وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فيه وعرفوا الحال بيّنوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر ولا يجوز التأخر في ذلك، بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين فيما يتعلق بصد العدوان وإزالة الظلم. وهم جاءوا لذلك، وما جاءوا ليستحلوا البلاد ولا ليأخذوها، بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم ثم يرجعون إلى بلادهم، وهم الآن يتحرون المواضع التي يستعين بها العدو، وما يتعمدون قتل الأبرياء ولا قتل المدنيين، وإنما يريدون قتل الظالمين المعتدين وإفساد مخططهم والقضاء على سبل إمدادهم وقوتهم في الحرب. ولكن بعض المرجفين المغرضين يكذب على الناس ويقول إنهم حاصروا الحرمين وأنهم فعلوا وأنهم تركوا، كل هذا من ترويج الباطل والتشويش على الناس لحقد في قلوب بعض الناس، أو لجهل من بعضهم وعدم بصيرة، أو لأنه مستأجر من حاكم العراق ليشوش على الناس. والناس أقسام: منهم من جهل الحقائق والتبست عليه الأمور، ومنهم من هو جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، ومنهم من هو مستأجر من الطغاة الظلمة ليشوش على الناس ويلبس عليهم الحق، والله المستعان.
نعم، واتفقوا على هذا، ونفع الله عز وجل بهذه الفتوى نفعا عظيما، وصد عدوان هذا الرجل، وسبحان الله ابتلى الله المجتمع هناك، وخرج من يشوش عليه الفتوى بدعوى الغير على الدين، كيف نستعين بأولاء، وهؤلاء سيقسمون الوطن العربي، وهؤلاء ما أدري إيه، وإلى غير ذلك من هذه الأشياء، ويتركون بقى شعبا مهجرا، شعبا كان آمنا في سربه، معافا في بدنه، معافا في كسبه، فجأة هجر حتى أقبل على المجتمع السعودي بخيله ورجله، والسعوديون كانوا يجلسون في بيوتهم لا يخرجون، حتى الشبابيك كانوا يضعون عليها اللواصق حتى لا تدخل غازات إلى وراءها. وأنا رأيت بعيني في الرياض أثر صواريخ وقعت على بعض العمارات وكذا، ويعني أسقطتها. فهؤلاء ما يردون على العلماء بأدلة، إنما هم يريدون إرجافا الحقيقة والخروج على طريقة العلماء أنهم لا يفقهون الواقع وغير ذلك. وبعض الناس يقول: شوف أصل هذا لما أراد السلطان، لما يريد السلطان ينبري العلماء، ولما لم يكن كذلك ما يقولون هكذا. وهؤلاء أيضا مرجفون وضعاف نفوس، ويظنون بعلماء الأمة ظن السوء، وهذا من قديم أصلا، من قديم تهمة العلماء معروفة، أهل السنة معروفون بالتهمة من قديم أنهم يوالون السلاطين. وماذا لو أخرج العلماء بيانا يخدم الدولة إذا لم يتعارض مع الشريعة؟ هي الدولة دولة من؟ هي دولة سعود، أو دولة الرئيس السيسي، أو دولة كذا؟ دولة ما هو دولتهم يا إخوان، الدولة دولتنا، دولة كل من يسكن عليها. الأمن يا عمنا، الأمن نحتاج إليه جميعا، ولا الأمن هذا من أجل ليقتل الحاكم فقط؟ لا يا إخوان، هذه دولتنا، دولتنا دولة كل من يعيش عليها. حتى الواحد لو ذهب إلى السعودية يعمل، صارت أرض السعودية دولته، صار وطنه الذي حافظ عليه ويحذر من الخروج ويحذر من الفتن. ولهذا لا تسمعوا لمن يقول الكلام في حكام الآخرين ويقول ليس حاكمي وليس في عون قبيعة له، هذا كلام باطل. هذا ليس حاكمك، لكن أليس مسلما؟ أليس مجتمعا؟ بكلامك هذا قد تؤذذ عليه فتشحن الناس للخروج عليه، وحينئذ ماذا ستقول؟ لو استفتاك واحد يخرج على حاكم تركيا، لو استفتاك يجوز أخرج؟ تقول لا يجوز. طب يجوز أذكر المثالب؟ لا يجوز. طب يجوز أقلب عليه؟ لا ما يجوز. طب يجوز كذا؟ ما يجوز. طب وانت فضلتك ليه تجوز بقى؟ ما هو انت اللي علمتني، انت اللي شحنتني، انت اللي اعطيتني مادة الكلام. فيصان مجتمعات المسلمين، دي مجتمعون امتنا. اذا تعرض المسلمون في الصومال الى ضيق وحرج فهو ضيقي وحرجي. واليوم يغزو صدام ويأخذ بلاد الخليج، وغدا ليصبح قوة عظيمة، بعد ذلك يدخل على مصر، وبعد ذلك إذا دخل مصر يدخل إلى ليبيا، وهكذا معروف هذا الأمر. فيأخذ على يد هذا المعتدي ولو بالاستعانة بالمشرك إذا كان ذلك للضرورة والحاجة. أليس الواحد إذا اعتدى عليه مسلم وما يقع على رضي ورجل بسكين وبجوار نصراني معي فيه، ألا يجوز أن أستعين بهذا النصراني على دفع سكين هذا الرجل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فإذا جاز في الواحد جاز في الجماعة، جاز في الأمة، لا فرق. هذا معتدي. نعم نعم. هات عندك، هات هات. نعم أيوة. دي كلمة مين؟ طيب ماشي نشوف حسين هنا.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله،
معلش دي مباحث يعني مهمة، واخد بالك عشان ايه؟ عشان كل واحد يطلع اللي في قلبه، وعشان النفوس تصفو، عشان الشبهات تواجه، بحيث بعد كده ان شاء الله ما تيجي تتصدر يبقى انت عندك ايه بقى؟ هذه المباحث مضت وبحثت، فلا تختل انت ولا يكون عندك اتزان في الرد عليها. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله، اما بعد، فقد اعطاني الاخ كذا كتابا موجها منه بتاريخ كذا الى من يراه من علماء المسلمين، يقول فيه انه اطلع على ما وقع عليه العلماء الافاضل منهم الشيخ محمد بن عثيمين وابن باز وصالح الفوزان حفظهم الله، وأن ما فعله إمام المسلمين من الاستعانة بالنصارى لحماية المسلمين وديارهم، وهذا وقد علمناه منهم، وتعليمهم لنا أن الصلح مع الكفار والمشركين والنصارى وغيرهم شيء يختلف عن الاستعانة بهم لحماية المسلمين وديارهم، وطلب تفصيلا للأدلة التي استند عليها العلماء للاستعانة بالنصارى، وكيفية الجمع بينها وبين الآيات المحكمة في كتاب الله العظيم، منها قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ومنها قوله: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وهاتان الآيتان مدنيتان. والجواب أنها
يعني مدنيتان، قضيتان في زعم بقى، قضيتان بأنه لا يجوز الاستعانة قط بهذا ويحرم. ليه؟ لأنه انقضح في ديني أن الاستعانة موالاة، وأن الموالاة محرمة، ولا تتخذوا منهم بطانة وكذا، فظن أن الأمر ينطبق على هذه الصورة. نعم. ولهذا نقول بأن الإشكال قد يأتي من عدم التصور وعدم التفريق، عدم التصور. نعم.
قال: والجواب أنها هنا ثلاث حقائق، ثلاث حقائق.
زي من يقول بمن اتخذ كعبة يحج الناس إليها بأن هذه مثلها مثل إيه؟ مثل القبر الذي يطاف حوله، فإذا كنت تعذرون عباد القبور فعلى ما لا تعذرون هؤلاء. ولا يفرق بين إنشاء دين، إحداث دين، واحد يقول ما في حج، واحد يقول ما في كعبة خاصة، إنما كعبة لمن أراد نضع كعبة، فإنشاء إسلام إنشاء دين، وبين جهل بعبادة، هل هذه العبادة تصرف لله سبحانه وتعالى ولا لا تصرف له؟ ما عنده دليل على، ولا وصله دليل أن هذا من الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، فيكون هنا لخفاء دليل عليه لالتباس صورة عليه. أما إنشاء كعبة، إنشاء كعبة، إنشاء كعبة، فما الدليل الذي خفي وما الفعل الذي سبق حتى نقول لبس عليه علماؤه، لبس عليه ساداته، لبس عليه ما أدري إيه؟ ما الدليل على هذا؟ إنشاء دين جديد، إنشاء دين جديد اسمه كعبة. عندنا كعبة يعني تحويل الكعبة منه، فحج عندنا وعمرة عندنا وطواف عندنا، بخلاف هذا الرجل يقول هذا من الصالحين وما أفعله هذا ليس من حق الله عز وجل الخاص وكذا، وما وصله دليل ولا عرف في ذلك دليل، يبقى خفاء دليل في مسألة. دعا، ذبح، اجعل نظات أنواط، كلها صور قد تخفى على الإنسان إلا إذا وصله الدليل. ما الدليل على أن الذبح هذا يفرض به الله؟ إذا خفي عليه الدليل ما يستطيع أن يجيب لك دليل، خلاص. لكن ما الدليل بقى على أن الكعبة كعبة واحدة؟ هذا عرفه النصراني واليهودي والملحد والمسلم والبوذي وكل أحد، فليقس هذا على هذا. واحد يضع دينا جديدا، يضع دينا جديدا، يقول ما في صلوات خمس، أو يقول حج عندنا والعمرة عندنا والكعبة عندنا، أو يقول أنا نبي. إيه بقى إن شاء الله إيه الشبهة اللي عندي أنا نبي ديت؟ ولهذا اتفق المسلمون على تكفير مسيلمة وأتباعه وأنهم مرتدون، ما قالوا نتوقف حتى نقيم الحج عليه، بأعيانه بأعيانه، وقتلهم قتال الكفار، قتال الكفار، ولا البغاة، قتال الكفار، مرتدون. لأن إيه الشبهة في من يقول أنا نبي؟ إيه الشبهة؟ ايه الشبه عندما يقول هذه كعبتي اطوف حولها؟ ما الشبه؟ بخلاف اللي يقول انا، بخلاف اللي تخفى عليه عبادة، هل تصرف لا او لا تصرف او الى اخره. اذا هذا احداث دين جديد، هذا دين احدث وجد. ولك تمام في من يقول بان الله ليس بسميع ولا بصير، مكذب ان الله سميع بصير، بيقول السمع هنا والبصر هنا احاط، لأن الله ما يليق أن يسمع صوت، لأن السمع والبصر هذا من شأن الأجسام وكذا. يبقى هذا شبه عنده، شبه في النص، ما هو بتكذيب بالنص. إيه الشبه اللي عنده في النص بقى؟ الرافض اللي وضع كعبة في نص يقول الكعبات كعبتان، والنبي قصد كعبة مثلا، وليكن مثلا التوجه مثلا في الاستدلال، هو ظنها كعبة مبنية. فين الشبه؟ من أين تأتي الشبه في من قال بأن جبريل خان الرسالة ونزل بها، بينزل على علي نزل على محمد؟ فين الشبهة؟ فين الشبهة؟ فين الدليل اللي لم يصل؟ فين الدليل اللي أول وحرف؟ حرفوا السمع والبصر، حرفوا الكلام، قيل لهم كيف تنكرون الكلام الله يقول حتى اسمع كلام الله؟ قالوا إضافة تشريف، ما في مشكلة، بيت الله، كلام الله هو بيت الله. إذن في دليل حرف وفي دليل غاب، فما الدليل الذي غاب وما الدليل الذي حرف في أننا نأتي ببناء يلا اعملوا كعبة عندنا وهيا بنا نحج ونعتمر؟ الحج السنة هذه عندنا، يلا السعودية منعونا حج سلمان، عمرة سلمان، نعمل حج عندنا، عندنا حج، يلا نعمل كعبة ونطوف حولها. ما فعلها إلا أبرهة، ما فعلها الوثنيون على وجه الأرض، فأي شبهة؟ نعم.
قال رحمه الله: والجواب أنها هنا ثلاث حقائق يجب معرفتها. الحقيقة الأولى اتخاذ الكفار أولياء يتولاهم المسلم ويعينهم ويناصرهم.
طيب لعل دي الرسالة تكون طويلة. ما نقرأ في وقت تاني. احنا جينا، هل هو ذكر بند بس الاستعانة بي على المسلمين؟ شبهة مثلا استعانة بولاء على المسلمين، إنما الرسالة ممكن دي بقى نقرأ إن شاء الله، يبقى الرسالة دي نقرأها في مجلس خاص، يبقى نخصص لها مجلس يطبعها إسلام. لو مش لو عندك مطبوعة إسلام ما كانش يطبعها لنا ديت الرسالة دي، يعني صورها أقصد. نعم. من ها
رحمه الله: الحقيقة الثالثة الاستعانة بهم في الدفاع عن البلد إذا اضطر المسلمون إليه، وهذا أولى بالجواز من الأول، بل قد يكون مطلوبا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب حسب خطر المهاجم. ولهذا قال أهل العلم إن الجهاد في هذه الحال فرض عين يجب حتى على النساء والشيوخ والصبيان القادرين. وقد قال الله تعالى: ولو تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فأمر بقتل من قاتلنا في المسجد الحرام، مع أن القتال عنده حرام لكن الدفاع له شأن آخر. ولكن متى قلنا بجواز الاستعانة بهم في حال الضرورة؟ فإن الواجب أن تقدر بقدرها، وأن يرحلوا عن البلد من حين الاستغناء عنهم، لأن بقاءهم في الجيش جيش المسلمين يؤدي يقينا أو ظنا غالبا إلى فساد كبير، لا سيما مع كثرتهم وشعورهم أو إعطائهم الشعور بأنهم المنقذون الحامون وأنهم أبطال المعركة، فإن هذا يؤدي إلى علوهم واستكبارهم واستعبادهم الجيش الإسلامي ومن وراءه، مع أن الواجب على الجيش الإسلامي أن يكون قويا بدينه، لا يلحقه وهن ولا ضعف ولا ذل إلا لله تعالى وحده. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وعلى الجيش الإسلامي أن يعد العدة.
نعم.
قال: وعلى الجيش الإسلامي أن يعد العدة المعنوية الروحية والعدة الحسية المادية.
طيب. ذكر. نعم.
ذكر كلام بدأ في العدة وعين المستطاع.
نعم. في إقرأ. نعم.
قال ابن حزم: مسألة، هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين؟ قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا، فقالت طائفة: لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم مدبرين، وهذا قول الشافعي رضي الله عنه. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب وبأهل الذمة وبأمثالهم من أهل البغي. وقد ذكرنا هذا في كتاب الجهاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إننا لا نستعين بمشرك. وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء، إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه كخدمة الدابة أو الاستئجار أو قضاء الحاجة ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار. والمشرك اسم يقع على الذمي والحربي. قال أبو محمد: هذا عندنا ما دام في أهل العدل منع، فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بأن يلجأوا إلى أهل الحرب وأن يمتنعوا بأهل الذمة ما أيقنوا أنهم في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا ذميا في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل. برهان ذلك قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا عموم لكل من اضطر إليه إلا ما منع منه نص.
جلال بن باز رحمه الله. نعم.
إلا ما منع منه نص أو إجماع. فإن علم المسلم واحدا كان أو جماعة أن من استنصر به من أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميا فيما لا يحل، فحرام عليه أن يستعين بهما. وإن هلك لكن يصبر لأمر الله تعالى، وإن تلفت نفسه وأهله وماله أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريما فالموت لا بد منه ولا يتعدى أحدا أجله. برهان هذا أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره. هذا ما لا خلاف فيه. وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم فقد منع من ذلك قوم واحتجوا بقول الله تعالى: وما كنتم، وأجازه آخرون.
ما خلاص وجوز يعني الحاجة. نعم. وإنما تجب على الجيش طاعة الأمراء والملوك والسلاطين من كانوا وإنما كانوا ما لم يأمروا بمعصية الله كما سيأتي بيانه. طيب، وعلى الأمير مشاورة الجيوش؟ نقف عنده. محمد من؟
محمد بن هادي في إنكارهم على ما تكلم في ولاد غير البلد. قال: إذا أنكر هؤلاء فإن الشيخ بن باز رحمه الله عليه قد أنكر على القذافي وصدام ورد عليهم ليسوا
هذا خلاص مع الفارق، لأنهم كفروا كالظاهر أصلا، كفروا صدق ومكفرهم، لكن تكلم عن مبارك وتكلم عن حكام المسلمين. وبعدين ده مش عدلة. ابن باز تكلم مثلا وأخطأ، ولهذا تجد الكلام اللي يقوله ده يقوله كلام نزل حالتنا كده يعني كده وخلاص، مش علماء راسخون، علماء راسخون يقولون هذا الكلام. تم ابن باز تكلم، هل يقول هذا؟ إنما زي حالته كده يصبح على رأي ومسى على رأي، يشوف له مقطع يحول مجريات حياته، يشوف له حاجة يحول مجريات حياته وهكذا. نعم العلماء ما يتكلمون بهذا، العلماء إذا تكلموا تكلموا بالدليل. فلان بقى وافق خالف، يبقى إن وافق قيل وافق الحق، إن خالف خالف الحق. حتى لو ابن باز، حتى لو ابن عثيمين، إيه يعني يخطئ ابن باز ويخطئ ابن عثيمين ويخطئ أي أحد. فالواحد يأتي به بالأدلة. ولهذا لما احنا نقول بالاستعانة بمشهور كذا، ما نقول لأنه علماء أنا أفتى بالاستعانة بالأمريكان وكذا، لا لا لا، ده مثال تطبيق واقع في عصرنا. لكن لازم نعرف أصلا الأدلة على جواز الاستعانة بالمشرك هي إيه أصلا، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما قرر العلماء، ثم نورد مثال للتطبيق العملي بفتوى علمائنا. لكن لما قلت يجوز الاستعانة بالمشرك وكذا، فإن مشايخنا قد أفتوا في بالاستعانة بالأمريكان على حرب، لا 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 أبدا. ولا أقول أنا مثلا فلان هذا الحكم هذا كافر لأن شيخنا كفره، لا، أيضا قد يكفره بغير مكفر. مناط التكفير عند شيخنا هو مناط دل عليه الدليل ولا لا، كفره لأنه يحكم غير ما أنزل الله مثلا، يعني ما أتابعه. ولهذا لما تيجي تتكلم في قضية الحكم غير ما أنزل الله وأن الحكم كفر كذا، ما ترى الذين يستدلون لك إيه؟ وهذا كلام ابن إبراهيم. الأول فين كلام الله؟ فين كلام الرسول؟ فين كلام الصحابة؟ فين كلام التابعين؟ فين كلام الأئمة؟ قال ابن إبراهيم كافر، طب وأنا أقول لك قال ابن باز ليس بكافر، يبقى الترجيح بيننا ما هو؟ أنت تأتي بعالم وأنا سأتي بعالم. لكن ابن باز نفسه ماذا يقول؟ قال وابن إبراهيم شيخ كبير، لكن يؤخذ من قوله ويرد أو ليس بمعصوم. يبقى الطالب من جوا فدي فتوى فلان دي غلط، لأن الشيخ ابن باز تكلم في صدام وتكلم في القذافي، حولها كفروا من العلماء، كفروا من العلماء. وبعدين في فرق بين أيضا أن أستفت في شيء أصدره فلان أو على فتوى، فتوى مثلا بعض مثلا الرؤساء مثلا أفتى بكذا كذا كذا كذا، هل هذا موافق للشريعة أو مش موافق للشريعة، فيبين حكما شرعيا. حتى لو من حاكمك لو حصل معصية، أمر بمعصية معروف أن لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فلو قال واحد يا شيخ أنا أطبق هذا اللي قالوا لي أمر، ولا لا هذا ما يجوز، هذا مخالف للشريعة وكذا. نعم.